بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فقد تحدثنا في الدرس الماضي عن القاعدة الخامسة، وهي أن أسماء الله عز وجل توقيفية، وهي أن أسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية، وذكرنا معنى كونها توقيفية وما يتعلق بهذه المسألة من شرح وكلام لأهل العلم، ذكرناه في موضعه. ننتقل اليوم بإذن الله تعالى إلى القاعدة السادسة، وهي أن أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين. وقال المؤلف رحمه الله: القاعدة السادسة، أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الحديث رواه أحمد وابن حبان والحاكم، وهو صحيح. وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن لأحد حصره ولا الإحاطة به.
نعم، انتقل المؤلف رحمه الله تعالى هنا إلى قاعدة جديدة، وهي أن أسماء الله سبحانه وتعالى غير محصورة بعدد ماذا؟ بعدد معين. لماذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذه القاعدة؟ لأن من أهل الكلام وممن تكلم في هذه المسألة اختلفوا وجاءوا بقول مخالف لما عليه كلام جماهير أهل السنة وما عليه كلام أهل العلم، وهو أن أسماء الله سبحانه وتعالى محصورة بعدد معين. بعضهم أتى بكلام لا دليل عليه، وهو أن أسماء الله سبحانه وتعالى محصورة يعني عدد معين، أو بألف أو بثلاثمائة، ثلاثمائة ألف أو كذا، أو ثلاثمائة، أو كما قال ابن حزم بأنها محصورة بعدد، وهو التسعة والتسعون اسم، بعدد وهو التسعة والتسعين اسما، وهذا كله لا دليل عليه ومخالف للصواب. وأما القول الحق في هذه المسألة هو أن أسماء الله سبحانه وتعالى محصورة، عفوا، غير محصورة بعدد معين، أن أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد معين، وسيأتي ذكر الأدلة على ذلك. فالله سبحانه وتعالى علمنا من أسمائه ما أنزلها في كتابه، ومنها كما جاء في الحديث استأثر الله عز وجل بعلمها، استأثر الله سبحانه وتعالى بهذا، فلا يعلمها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. سيأتي الدليل على هذا. أولا، في قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هنا كما يذكر أهل العلم يقولون أن الله سبحانه وتعالى قد قسم الأسماء إلى أقسام ثلاثة، إلى أقسام ثلاثة. قال: سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. قال قبل ذلك: أو علمته أحدا من خلقك. فإذن هذه الأسماء منها ما سمى الله عز وجل به نفسه، سمى الله عز وجل به نفسه، فأظهر هذا الاسم لبعض خلقه لملائكته أو لبعض خلقه، لكن لم ينزل في كتابه. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، سميت به نفسك. القسم الثاني هو ما أنزله في كتابه وتعرف به إلى خلقه، هذا القسم الثاني. القسم الثالث وهو الذي استأثر الله عز وجل به في علم الغيب عنده، فلم يطلع عليه لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. لذلك جاء في حديث الشفاعة حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيفتح الله علي من محامده بما لا أحسنه الآن. واضح؟ وهذا دلالة وصحة، يدل على صحة قول ما ذهب إليه أهل السنة من قولهم أن من الأسماء ما استأثر الله عز وجل بعلمه. كذلك جاء في قوله صلى الله عليه وسلم، في قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه قال: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا يؤكد أن من أسماء الله عز وجل ما لا نحصيه، وأنها مما استأثر الله عز وجل به في علمه، في علم الغيب عنده، إلى غير ذلك من الأدلة التي استدل بها أهل العلم، ولا يحيطون بشيء من علمه. الشاهد من هذا أن أسماء الله سبحانه وتعالى غير محصورة بعدد، ماذا؟ غير محصورة بعدد معين، وهذا كما بينه أهل العلم رحمهم الله تعالى. سيأتي المؤلف رحمه الله تعالى إلى شيء من هذه الأحاديث التي قد يفهم منها أن أسماء الله محصورة. الآن قرر القاعدة، وضح القاعدة بأن أسماء الله عز وجل غير محصورة، والدليل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. طيب، قد يرد إشكال عند البعض ولا يفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم حق فهمه، فيجيب المؤلف رحمه الله تعالى على هذا الإشكال وهذا الفهم الخاطئ، فيقول: تفضل شيخ.
فأما قوله صلى الله عليه وسلم أن لله 99 اسما مائة إلا واحد،
مائة
إلا واحدة،
نعم،
من أحصاها دخل الجنة، فلا يدل على الحصر للأسماء بهذا العدد، ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة إن أسماء الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة أو نحو ذلك. إذن فمعنى الحديث أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة، وعلى هذا فيكون قوله من أحصاها دخل الجنة جملة مكملة لما قبلها وليست مستقلة. ونظير هذا أن تقول: عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة.
نعم، هنا الآن المؤلف رحمه الله تعالى يأتي بهذا الحديث ليبين معناه، وأن من فهم معنى آخر من الحديث فهو فهم غير صحيح. يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. هل هذا الحديث يدل على الحصر، حصر الأسماء ب99 اسما، أم لا يدل على ذلك؟ قال: لا يدل هذا على حصر الأسماء بهذا العدد. لماذا؟ لأنه لو كان المراد الحصر لكانت العبارة إن أسماء الله 99 من أحصاها دخل الجنة. فهذه العبارة من أحصاها هي وصف لما سبق، وليست كما يقول المؤلف رحمه الله تعالى ليست جملة مستقلة، ليست جملة مستقلة. مثال على هذا، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مثال، قال: عندي 100 درهم أعددتها للصدقة. هل هذا يعني أن هذا الرجل لا يملك من المال إلا هذه 100، أم أن له أموالا أخرى يستعملها في النفقة وفي غير ذلك؟ أما هذه 100 فقد أعدها لأي شيء؟ أعدها للصدقة. لفلان 100 عبد أعدهم لخدمته، أو أعدهم للجهاد، أو كما قال المؤلف رحمه الله تعالى. هل يعني هذا أنه لا يملك من العبيد أو المماليك إلا هذا؟ لا، هذا يقولون عنه وصف وليس جملة مستقلة لوحدها، كما تقول: عندي ثوب أو ثوبان أعددتهما لصلاة الجمعة، أعددتهما لصلاة الجمعة. فهل هذا يعني أن هذا الرجل ليس له من الثياب إلا هذا الثوب أو هذان الثوبان؟ لا، هذا يعني بأن هذا الثوب قد خصص بهذا الشيء. كذلك يقال: إن لله 99 اسما، هذه 99 اسم بماذا خصصت؟ بأن من أحصاها دخل الجنة، بأن من أحصاها دخل الجنة. طيب، وهل هناك أسماء أخرى؟ نقول: نعم، هناك أسماء أخرى لله عز وجل غير هذه 99 اسما. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى: فإن الذي عليه جماهير المسلمين أن أسماء الله أكثر من 99، أن أسماء الله أكثر من ماذا؟ من 99. طيب، قد يقول قائل: حتى الذي في كتاب الله عز وجل وفي السنة النبوية أكثر من 99؟ يقال: نعم، حتى الذي في الكتاب والسنة أكثر من ماذا؟ من 99 اسما. إذن ما فائدة هذا الحصر في 99؟ فائدة هذا الحصر هو أن من أحصى هذه 99 كانت مآله إلى ماذا؟ كان الوعد بفوزه ماذا؟ بالجنة. ما معنى الإحصاء؟ سيأتي معنى أحصاها، واضح؟ وإلا ففي كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أكثر من 99 اسما، سيأتي بيان ذلك بإذن الله، واضح؟ إذن هذا الدليل لا يدل على حصر أسماء الله عز وجل بأنها 99 اسما، أسماء الله عز وجل أكثر من أن تحصر. والدليل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: أو استأثرت به في علم الغيب عندك، وكذلك: لا أحصي ثناء عليك، وكذلك: يفتح الله عز وجل علي بمحامد لا أحسنها. الشاهد من هذا أن أهل العلم قد اتفقوا، كما قال النووي رحمه الله تعالى، قال: اتفق العلماء على أن هذا الحديث، وهو ينقل هنا اتفاق، ينقل ماذا؟ اتفاق العلماء، فلا يعتد بمخالفة ابن حزم أو مخالفة غيره أبدا، طالما أن المسألة قد اتفق عليها ونقل الاتفاق عدد من أهل العلم، فلا يلتفت لمن خالف الحق في هذه المسألة. يقول النووي: اتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه حصر لأسمائه سبحانه وتعالى، فليس معناه أنه ليس له أسماء غير هذه 99، وإنما مقصود الحديث أن هذه 99 من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة. فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها، لا الإخبار بحصر الأسماء، فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بماذا؟ بإحصائها، لا الإخبار بحصر الأسماء، لا الإخبار بحصر الأسماء. إذن في هذه في هذا الحديث ليس هناك مستند لمن ذهب إلى أن أسماء الله عز وجل محصورة بعدد معين، واختلفوا واضطربت أقوالهم فيها، اختلفوا فيه اختلاف كبير، لأن هذه طبيعة من خالف السنة، من الطبيعي أن يقع في تناقض ويقع في اختلافات شتى. والسعيد من تمسك بوحي الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك، تفضل شيخ. ولم يصح.
وقال المؤلف رحمه الله: ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الأسماء، والحديث المروي عنه في تعيينها ضعيف.
نعم، هنا يقول ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في تعيين هذه الأسماء. طيب، الحديث الذي جاء فيها والذي يعني في هذه الأيام البعض قد يفهم الأمر خطأ فيبدأ يسرد هذه الأسماء سردا ويظن أنه بهذه الطريقة يكون إحصاء أسماء الله عز وجل. منهم من يضع في ورقة أو كذا ويحفظها ونحو ذلك، هل هذا صحيح؟ الحديث الذي جاء فيه لا يصح، الحديث الذي جاء فيه لا يصح. وسيذكر كلام شيخ الإسلام بن تيمية، تفضل.
وقال رحمه الله: قال شيخ الإسلام بن تيمية في الفتاوى صفحة 383
من مجموع ابن القاسم. نعم،
من مجموع ابن القاسم: تعيينها ليس من كلام النبي باتفاق أهل المعرفة بحديثه. وقال قبل ذلك صفحة 379: إن الوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كما جاء مفسرا في بعض طرق حديثه.
نعم، فإذن هذه الأسماء التي ذكرت في تتمة الحديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، اجتهد بعض العلماء من شيوخ راوي الحديث الوليد بن مسلم وذكر شيئا من هذه الأسماء، كما يحصل عادة من اجتهاد أهل العلم، كما سنقرأ الآن في كلام الشيخ رحمه الله تعالى، اجتهد وحاول أن يأتي بماذا؟ بشيء من هذه 99 اسم. وكذلك حصل من اجتهاد من كثير أو من عدد من أهل العلم يجتهدون في إحصاء هذه الأسماء والإتيان بما دل عليه الدليل من كونه اسما لله عز وجل، وليس هو من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هذا من لفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو كما يقول أهل العلم مدرج في الحديث. فالحديث كما سيأتي ويذكر، الحديث أولا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في التعيين، تعيين هذه الأسماء، ولا جاء من طريق فيه يعني راو ثقة، بل الراوي مدلس وحصل اختلاف واضطراب في هذا الحديث. فإذا مثل هذا لا يعول عليه في قضية تعيين هذه الأسماء. تفضل شيخ. قال ماذا؟ قال ابن حجر.
وقال ابن حجر في فتح الباري صفحة 215 جزء الأحد
عشر: ليست العلة،
ليست العلة عند الشيخين البخاري ومسلم، تفرد الوليد فقط، بل الاختلاف فيه والاضطراب وتدليسه واحتمال الإدراج.
نعم، فإذا العلة ليست فقط تفرد الوليد حتى يقال إنه قد تابعه وهو راوي مدلس، تابعه غيره لأنه جاء من 3 طرق وكلها ضعيفة، ليست فقط مجرد تفرد الراوي المدلس في مثل هذا الطريق، إنما حصل اختلاف والاضطراب والتدليس مما لا يسند هذه الرواية ولا يقويها. تفضل. ولما
لم يصح تعيينها عن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف السلف فيه، وروي عنهم في ذلك أنواع، وقد جمعت 99 اسما مما ظهر لي في كتاب من كتاب الله
وقد
تعالى.
جمعت 99.
وقد جمعت 99 اسما مما ظهر لي من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
إذن الشيخ رحمه الله تعالى هنا يبين بأن مسألة تعيين الأسماء لم تأتي في في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعينها النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك اجتهد أهل العلم وحاولوا أن يأتوا بهذه 99 اسم اجتهادا منهم، وهو كما ذكر وقد جمعت قال شيئا مما ظهر لي أنه من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما اجتهد غيره، فمنه ما قد يوافق عليه ومنه ما قد لا يوافق عليه. وهذا لا يعني أن ما جاء به فقط هو الذي يشمله حديث من أحصاه دخل الجنة، واضح؟ فهذه 99 يعني قد تكون موافقة لهنا هذا الاجتهاد من الشيخ رحمه الله أو من غيره، وقد تكون هناك أسماء أخرى لم يأتي بها، لأنه كما تقرر عندنا بأن أسماء الله عز وجل أكثر من ماذا؟ أكثر من 99، حتى التي جاءت في ماذا؟ في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب تفضل أقرأ الأسماء من كتاب الله.
فمن كتاب الله تعالى: الله الأحد الأعلى الأكرم الإله الأول الآخر الظاهر الباطن البارئ البر البصير التواب الجبار الحافظ الحسيب الحفيظ الحفي الحق المبين الحكيم الحليم الحميد الحي القيوم الخبير الخالق الخلاق الرؤوف الرحمن الرحيم الرزاق الرقيب السلام السميع الشاكر الشكور الشهيد الصمد العالم العزيز العظيم العفو العليم العلي الغفار الغفور الغني الفتاح القادر القاهر القدوس القدير القريب القوي القهار الكبير الكريم اللطيف المؤمن المتعالي المتكبر المتين المجيب المجيد المحيط المصور المقتدر المقيت
المقيت
المقيت الملك المليك المولى المهيمن النصير الواحد الوارث الواسع الودود الوكيل الولي الوهاب.
نعم، فإذا هذه 81 اسم من أسماء الله عز وجل مما اجتهد فيه الشيخ رحمه الله تعالى أن يأتي به. طبعا سينبه بعد ذلك لأن الحفي مما تردد في إدراجه، لأنه جاء مقيدا في كتاب الله عز وجل وسيذكره رحمه الله تعالى بعد قليل. فهذا كذلك يبين لك أن أهل العلم قد يجتهد الواحد منهم، وقد تكون هناك من الأسماء ما قد يتردد فيها هل هي من أسماء الله عز وجل أو ليست من أسمائه سبحانه وتعالى. هذا إذن من الكتاب، من كتاب الله تعالى، وهي 81 اسم، ويبقى 18 اسما من السنة. تفضل.
ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجميل الجواد الحكم الحيي الرب الرفيق السبوح السيد الشافي الطيب القابض الباسط المقدم المؤخر المحسن المعطي المنان الوتر.
نعم، وهذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما دل عليه حديث صحيح، ومنها ما جاء في حديث ضعيف كالجواد، وهذا دل عليه حديث ضعيف ولا يستدل بالضعيف في مثل هذا. كذلك مر معنا في كلام ابن القيم في الدرس الماضي في اسم الله عز وجل الرفيق، وهو أنه لا يصح أن يسمى بالرفيق. فيظهر لك من كلام أهل العلم أن هذه المسألة مسألة تعيين الأسماء إنما هي مسألة ماذا؟ مسألة اجتهادية، هل يوافق عليها أو لا يوافق، لكن لابد أن يضبط مسألة تعيين أو كون هذا الشيء اسما من أسماء الله عز وجل يضبط بالضوابط التي بينها أهل العلم، وقد سبق الإشارة إليها، وهما ما سبق الكلام عليه، وهو أنه قد ورد النص به، قد ورد النص به إما في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الضابط الثاني أن تدل على مدح وثناء بنفسها، هذه الكلمة وهذا الاسم يدل على ماذا؟ على مدح وثناء في نفسه، واضح؟ سيأتي معنا إن شاء الله سنقرأ شيء من كلام ابن القيم، لكن لابد أن يجتمع فيه ماذا؟ يجتمع فيه هذان الضابطان، فإن لم يأتي في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهي كما ذكرنا في القاعدة السابقة ليست من أسماء الله، كما قال بعضهم، كما قال واجب الوجود أو القائم بنفسه أو المذكور أو شيء من هذه، ولا يصح أن يسمى الله عز وجل بمثل هذا. فهذا من الضوابط التي لابد أن يراعيها المسلم في أسماء الله عز وجل. تفضل الشيخ، نقرأ آخر كلام للشيخ. هذا ما اخترناه،
هذا ما اخترناه بالتتبع، 81 اسما في كتاب الله تعالى، 18 اسما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان عندنا تردد في إدخال الحفي، لأنه إنما ورد مقيدا في قوله تعالى عن إبراهيم إنه كان بي حفيا،
وما ورد مقيد يلتزم فيه بماذا؟ بالتقييد الذي جاء به، فهذا الذي جعل الشيخ رحمه الله تعالى يتردد فيه. وكذلك
وما اخترناه فهو حسب علمنا،
لا، وكذلك المحسن عندك ولا هذا في النسخة القديمة؟
لا ما عندي،
مش موجودة. طيب هذا النسخة القديمة ذكر الشيخ فيه، قبل أن تقرأها، في النسخة القديمة ذكر الشيخ وكذلك المحسن، لأننا لم نطلع على رواته في الطبراني، وقد ذكره شيخ الإسلام من الأسماء. هذا كان قد تردد الشيخ فيه رحمه الله تعالى، هل هو من أسماء الله أو ليس من أسماء الله، لكن لما ثبت عنده الحديث إن الله هو المحسن، في حديث إن الله قد كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، جاء في بعض الروايات فإن الله هو المحسن، فهذا الحديث طالما أنه قد صح فيقال بأنه من أسماء الله، لذلك حذفها من النسخة الجديدة. تفضل، ماذا قال؟
وما اخترناه فهو حسب علمنا وفهمنا وفوق كل ذي علم عليم، حتى يصل إلى عالم الغيب والشهادة ومن هو بكل شيء عليم.
نعم، اكتفى بهذا. في كذلك في النسخة القديمة ذكر ومن أسماء الله تعالى ما يكون مضافا، من أسماء الله تعالى ما يكون مضافا، مثل مالك الملك ذي الجلال والإكرام. هذه في الحقيقة الأسماء المضافة تكلم عنها أهل العلم، وأشرنا إلى شيء منها، وقلنا إن الاسم قد يكون اسما مطلقا، العليم، السميع، البصير، قد تكون الأسماء مقرونة، واضح، قد تكون الأسماء كذلك ماذا؟ قد تكون أسماء مزدوجة، قلنا الضار النافع، أو نقول الأول الآخر، المعطي المانع، القابض الباسط. من الأسماء ما يطلق عليها للعلم الأسماء المضافة. الأسماء ماذا؟ المضافة. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، يقول وكذلك أسماؤه المضافة مثل أرحم الراحمين وخير الغافرين ورب العالمين ومالك يوم الدين وأحسن الخالقين وجامع الناس ليوم لا ريب فيه ومقلب القلوب وغير ذلك مما ثبت في الكتاب والسنة وثبت في الدعاء بها بإجماع المسلمين. فإذن الأسماء قد تأتي أسماء مطلقة، وقد تكون أسماء ماذا؟ أسماء مضافة، مثل ما بينه هنا أهل العلم. طيب، مسألة كذلك أخرى، ما معنى من أحصاها؟ ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحصاها؟ الإحصاء كما بيّن أهل العلم رحمهم الله تعالى قالوا مراتب إحصاء أسمائه عز وجل على ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى إحصاء ألفاظها وعددها، إحصاء ألفاظها وعددها، كما حاول وحرص هنا أهل العلم أن يجتهدوا في إحصاء ماذا؟ هذه الألفاظ وهذه الأعداد. المرتبة الثانية فهم معانيها ومدلولها، فهم معانيها ومدلولها. تقول السميع، ما معنى السميع؟ البصير، ما معنى البصير؟ ما معنى العليم الحكيم؟ تتأمل في ماذا؟ معانيها وتعرفها. المرتبة الثالثة دعاؤه عز وجل بها، كما قال الله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهي التي يعبر عنها أهل العلم، يقولون التعبد لله عز وجل بأسمائه، ويقولون لكل اسم من أسماء الله عبودية تخصه، عبودية تخصه. فإذا علم المسلم أن الله عز وجل هو الغفور أورثه ذلك إقبالا على الله سبحانه وتعالى، وأنه غافر الذنب ويغفر الزلات ويستر على المذنب ويثيبه ويقبل منه ما أخطأ، فيورث المسلم ماذا؟ تعبدا بهذا الاسم. علم أن الله سبحانه وتعالى السميع فيراقب ألفاظه ويراقب كلماته التي يتكلم بها، وأنه ما ينطق بكلمة إلا وهي إما خير تكون له، إما خيرا تكون في حسناته، أو شرا يؤاخذ بها. يعلم ويؤمن بأن الله سبحانه وتعالى البصير، فيراقب الله سبحانه وتعالى في تصرفاته وفي حركاته وسكناته، فلا يأتي بما يغضب الله سبحانه وتعالى، وهكذا. فلكل اسم عبودية تخصه، لكل اسم من أسماء الله عز وجل عبودية تخصه. فإذا إحصاء أسماء الله عز وجل على هذه المراتب الثلاثة، إحصاؤها بمعنى حفظها ومعرفة عددها وفهم معانيها والتعبد لله عز وجل بها، ومن ذلك دعاؤه سبحانه وتعالى بهذه الأسماء. طيب، هذا ما يعني ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذه القاعدة. ونود أن نشير إلى مسألة قد سبق أن تكلمنا عنها وأشرنا إليها، وقد سأل عنها بعض الإخوة، في مسألة أن أسماء الله عز وجل مشتقة، أن أسماء الله عز وجل ماذا؟ مشتقة. أهل السنة يقررون بأن باب الأسماء أضيق من باب ماذا؟ من باب الصفات، وباب الصفات أضيق من باب الأفعال، ومنهم من يقول كذلك حتى باب الأفعال أضيق من باب ماذا؟ الإخبار. وهذا سيأتي بإذن الله في كلامنا عن أبواب صفات الله عز وجل. لكن ينبغي كذلك أن نعلم أن أهل العلم وأهل السنة قد قرروا بأن أسماء الله عز وجل مشتقة. قد يشتق الاسم من الصفة ويؤتى بالاسم، وقد لا يشتق من صفة أخرى، قد يشتق من صفة ولا يشتق من صفة أخرى. مثال عليه، تقول يريد الله بكم اليسر وجاء ربك، فإذن من صفات الله عز وجل الإرادة ومن صفاته المجيء، لكن هل يشتق منها اسم؟ هل يشتق اسم؟ يقال المريد أو الجائي هل يشتق؟ لا ما يشتق. لماذا؟ لأن تقرب عندنا بأن أسماء الله عز وجل لا تثبت لله عز وجل إذا كانت تحتمل شيئا من النقص، واضح؟ وأن أسماء الله عز وجل أحسن الأسماء، وأن أسماء الله عز وجل بلغت في الحسن غايته، فلا يشتق من كل الصفات. لكن هل هذا يفيد أن هناك من الصفات ما قد يشتق منها أسماء؟ يقال نعم. عندنا مثلا صفة العلو اشتققنا منها اسم، واضح؟ المتعال كذلك. عندنا مثلا بعض الصفات التي يعني نقرأها الآن من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، مثل صفة العلم اشتققنا منها العليم، صفة الرحمة اشتق منها الرحيم، صفة القدرة اشتق منها القدير، واضح؟ فإذن يقال إن من الصفات ما قد يشتق منه اسم لله عز وجل إذا كان لا ينقسم إلى مدح أو ذم، بل دل على كمال في ماذا؟ في نفسه. هنا نقرأ شيء مما يعني مما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول في يعني بما ذكره رحمه الله تعالى أن من المعلوم أن أسماء الله عز وجل الحسنى كلها مشتقة، فكل اسم من أسمائه مشتق إما من صفة من صفاته أو فعل قائم به، أو فعل ماذا؟ قائم به. وهذا ذكره في شفاء العليل. طيب لماذا ما اشتققنا من جميع الصفات؟ للقاعدة التي سبق أن بيناها، وهي أن باب الأسماء أضيق من باب ماذا؟ من باب الصفات، واضح؟ أضيق من باب الصفات. يقول رحمه الله تعالى إن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص، الصفة إن كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسمائه، لم تدخل بمطلقها في أسمائه، بل يطلق عليه منها كمالها، وهذا كالمريد والفاعل والصانع، هذه لا تثبت أسماء لله عز وجل. لماذا؟ لأنها تحتمل كمالا وتحتمل ماذا؟ نقصا. وقد تقرر أن أسماء الله عز وجل لا نقص فيها بوجه من الوجوه. يقول فإن هذه الألفاظ لا تدخل في أسمائه، هذه الألفاظ لا تدخل في أسمائه، المريد الفاعل الصانع، ولهذا غلط من سماه بالصانع عند الإطلاق، بل هو الفعال لما يريد، فإن الإرادة والفعل والصنع منقسمة إلى كمال وإلى ماذا؟ إلى نقص. بل هو الفعال لما يريد، فإن الإرادة والفعل والصنع منقسمة، ولهذا إنما أطلق على نفسه من ذلك أكمله فعلا وخبرا، أطلق على نفسه من ذلك ماذا؟ أكمله فعلا وخبرا. فهذه الصفات إن كانت منقسمة إلى نقص أو مدح فلا تدخل ولا يشتق منها شيئا من أسماء الله عز وجل، واضح؟ هذه يعني كان بودي أني أشير إليها، لأنه حصل يعني عند البعض قالوا كيف نقول أن أسماء الله عز وجل بابها أضيق ويقال بأنه يشتق من ماذا؟ يشتق من الصفة، يؤخذ من الصفة اسم من أسماء الله عز وجل. يقال لكون هذا الباب أضيق من باب الصفات قلنا بأنه لا يشتق من جميع الصفات، واضح هذه المسألة؟ لا يشتق إلا من الصفات التي لا تدل على كمال ومدح فقط، وليس فيها جانب من جوانب النقص. الإرادة قد تكون إرادة، إرادة خير وإرادة ماذا؟ شر. فلا يطلق على الله عز وجل منها ما قد يحتمل ويحتمل. واضحة هذه المسألة يا أخوة؟ واضحة؟ طيب نقرأ كلام كذلك آخر لابن القيم، قال: ومن هنا يتبين لك خطأ من أطلق عليه اسم الصانع والفاعل والمربي ونحوها، لأن اللفظ الذي أطلقه سبحانه على نفسه وأخبر به عنها أتم من هذا وأكمل وأجل شأنا، فإنه يوصف من كل صفة كمال بأكملها وأجلها وأعلاها. واضح؟ فإذا باب الأسماء أضيق من باب الصفات، وإن اشتق أهل العلم أو جاء اشتقاق ذلك في النصوص من بعض الصفات، فلأجل أن أسماء الله عز وجل بابها أضيق من باب ماذا؟ من باب الصفات. أتمنى أن نكون قد وضحنا هذه الجزئية. فالقاعدة صحيحة بأن باب الأسماء أضيق من باب الصفات، لكن هل هذا يعني أنه لا يشتق من الصفات؟ لا، يشتق من الصفات، يشتق من بعض الصفات، ولا يشتق من صفات أخرى تحتمل مدحا أو تحتمل نقصا. هذا طبعا ما يتعلق بالسؤال الذي ورد علينا في الدرس الماضي، كذلك من الأسئلة التي كانت في ذهني ونسيت أن أنبه عليها الدرس الماضي. سأل بعض الأخوة لما كنا نتحدث عن الاسم إذا تضمن وصفا لازما أو تضمن وصفا متعديا، قلنا مثال على ما جاء ودل على وصف لازم، قلنا مثل اسم الله الحي والحيي، صحيح، والعزيز والسلام ونحو ذلك. قال بعض الأخوة ذكروا، قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يستحيي من عبده، لأن قلنا اللازم هو الذي لا يأتي منه، لا يأتي منه فعل، لا يأتي منه فعل، صحيح. قلنا مثل خلق، الاسم الخالق يأتي منه الفعل خلق، والرازق يأتي منه الفعل رزق. واضح؟ فهل هذا لما نقول إن الله يستحي من عبده أن إذا رفع إليه يده أن يمدهما إليه صفرا؟ يقال أهل العلم رحمه الله تعالى أجابوا عن هذا، أنا ما حضرني الجواب في ذلك الوقت، لكن رجعت إلى شيء من كلام أهل العلم. فأهل العلم يعدون ما يعدون اللازم هو الذي لا يتعدى، قالوا، إلى مفعول، أو قد يتعدى بحرف جر، قد يتعدى بحرف جر. وأنت تلاحظ إن الله يستحي من عبده، من عبده، فيظل إذن هذا الفعل لازما، يظل الفعل ماذا؟ لازما، بخلاف ما لو قلت خلقه الله، رزقه الله. واضح؟ فهذا الفعل متعدي لا يحتاج إلى وجود حرف جر، بل يتعدى إلى المفعول وينصب المفعول. أما اللازم فلا يحتاج إلى مفعول، مثل ما تقول قام الطالب، قام هذا فعل ماذا؟ فعل لازم لا يحتاج إلى مفعول. أما حينما تقول خلق الله الإنسان يحتاج إلى مفعول. واضح؟ فالفعل اللازم قد يتعدى بحرف جر، إن الله يستحي من عبده، فوجود حرف الجر هنا ما أخرجه من كونه لازما، بل يبقى على أنه لازم وليس متعديا. نكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. فيه سؤال أو شيء؟ اليوم أخشى أني أثقلت عليكم شوية، لكن إن شاء الله يكون الكلام واضح. هي فقط في هذه الجزئية أحببت أنها تكون واضحة. ولو ترجعون لكلام يعني كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، أنا يعني أؤكد وأحثكم على هذا، بدائع الفوائد على اسمه، بدائع الفوائد على اسمه، فوائد بديعة ونفيسة لا تجدها في كتاب آخر. اقرأ هذه القواعد التي تكلم عنها ابن القيم رحمه الله تعالى، و تمعن في هذا العلم وهذا البحر العظيم الذي أوتيه هذا العالم، ومن تمسك بكتاب الله عز وجل والله حلا كلامه وجملت ألفاظه ورأيت على كلامه النور. لذلك حينما تقرأ في كلام ابن القيم أو شيخ الإسلام أو من كان يعني على هذه الشاكلة من أهل العلم من اشتد تمسكهم بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله تجد في كلامهم من الحلاوة والجمال ما لا تجده في كلام غيرهم ممن ابتعد عن السنة. وهذا شأن كل من تمسك بوحي الله عز وجل. وأذكر هنا طالما أن ذكرنا، أذكر هنا من كلام شيخنا الشيخ بن باز رحمة الله عليه رحمه الله، والله لو يتأمل المسلم كلامه تجده بسيطا سهلا، لكن انظر إلى وقعه في قلوب الناس، انظر إلى وقعه في قلوب الناس، كما يقال يدخل يخرج من القلب إلى القلب. كلام بسيط وسهل وليس فيه تكلف ولا تقعيد ولا عفوا تعقيد ولا فيه شيء من الصعوبة أو مما فيه من التقعر في الكلام مما يحصل من بعض المتطفلين على العلم، نستطيع أن نصفهم المتطفلين. للأسف يكثر انخداع الناس في أمثال هؤلاء المتطفلين على العلم بما يجدونه من تقعر وتشدد وتنطع أحيانا في الكلام. تجد للأسف كثير من الشباب ينجذب نحو هؤلاء. والعلم كما يذكر وينص أهل العلم بأن العلم هو ما تكرر وما تداوله أهل العلم وما كثر كلامهم فيه لا ما شذ واغترب. فينبغي على المسلم أن لا يتعلق بشواذ المسائل. شواذ المسائل هذه قد تكون تراها محببة إلى النفس، يعني مثال عليها أذكر، أسمع أحدهم في مرة من المرات جاء إلى لفظ الذل ولفظ العبودية، لفظ العبودية، وللأسف هذا كثير ويقيم دورات وغيرها من هذه الأمور، وطبعا بيان للسنة أو تحذير من خوارج أو من شيء من هذه ما عندهم هذا الأمر أبدا، بل هو حاطب ليل كل من جاء معه يعني حي هلا به. أذكر من شيء من كلامه يقول إن العبادة لا يصح أن تفسر بالذل والخضوع، لأن فيها يعني شيء من يعني ما أذكر اللفظ الذي، لكن معناه كلامها أن فيها شيء من الاحتقار. يقال سبحان الله، أنت ما قرأت كتاب الله عز وجل؟ ما قرأت؟ واخفض لهما جناح الذل، هذا في حق الوالدين وهو أمر ممدوح، إذا تذلل الإنسان لوالديه فهو أمر يحمد عليه، واخفض لهما جناح الذل، هذا إذا كان للوالدين فما بالك بالله، تستكبرها على الإنسان لا تريده أن يتذلل وينكسر ويحتقر نفسه. نزيدها نقول يحتقر نفسه في جنب الله عز وجل، ألا يعني يصح أن يقال إنه تذلل لله؟ فهذا الأمر يا أخوة ينبغي أن نتأمل فيه ولا يعني ينخدع فالإنسان بمعسول الكلام وبشيء من هذا التنطع أو هذا التكلف الذي يكون عند البعض. وللأسف يعني حينما تجد أمثال هؤلاء تجد يعني من الأتباع ومن المنخدعين بهم الشيء الكثير، لكن يبقى الحق حقا، وأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. الله سبحانه وتعالى كتب البقاء لسنته وموافقة الحق، أما هذا الزبد فيذهب ولا بركة فيه. قيل للإمام مالك رحمه الله تعالى: ألفت الموطأ؟ والناس قد ألفوا موطأات، الناس قد ألفوا موطأات وألفوا قبلك، ما الجديد؟ بماذا ستأتي؟ وماذا ستأتي من شيء جديد لم يسبقك إليه الناس؟ قال كلمة: ما كان لله فسيبقى، ما كان لله فسيبقى. بقي الموطأ ونسيت الموطأات الأخرى كلها، ولا يعرف الناس اليوم وفي جميع الأزمنة إذا قيل الموطأ قالوا لمالك، ونسيت الموطآت التي كانت قبله. لماذا؟ لأنه تمسك بالحق وعرف الحق واتبع الحق الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي على المسلم أن يكون.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.